الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. كان البحث في الوجوه التي يمكن أن يمنع على أساسها ثبوت الخمس في فرض الخراجية بناء على فرض تمامية الإطلاق في آية الغنيمان وفي رواية أبي بصير للأرض الخراجية. انتهينا إلى الوجه الرابع وهو الوجه الذي ذكره السيد الشهيد قدس سره في ملاحق اختصارنا. وحاصل ما ذكره هو أن صحيحة علي بن مهزيار وردت لتحديد وتفسير معنى الغنيمة في موضوع خمس الغنيمة في الآية. فأما الغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها. فهي فسرت الغنيمة بما يكون فائدة للمرء فائدة شخصية، فتدل على أن الخمس في باب الغنيمة وللغنيمة إنما يثبت بملاك كونها فائدة للشخص أو فائدة شخصية، وهذا مفهومه ولازمه عدم ثبوت الغنيمة، عدم ثبوت الخمس في الغنيمة التي لا تكون فائدة شخصية. والدليل الذي يدل على أن الأرض الخراجية لا تكون للأشخاص، تكون بحسب الحقيقة نافية للخمس عن الأرض الخراجية، ودالة على خروجها عن موضوع خمس الغنيمة في الآية. فتكون صحيحة علي بن مهزيار ببركة كونها مفسرة للآية المباركة دالة على انتفاء الخمس في الأرض الخراجية لعدم كونها فائدة شخصية. في قبال هذا رواية أبي بصير التي هي أيضا كل ما قتل عليه فإن لنا خمسه، أيضا في مقام بيان خمس الغنيمة، وتجعل موضوع خمس الغنيمة ما قتل عليه، وهو عنوان مطلق من حيث أنه ما قتل عليه يكون غنيمة للمقاتلين وفائدة راجعة إلى المقاتلين، أو كونها راجعة ليست راجعة للمقاتلين وليست فائدة لهم كما في الأراضي الخراجية فإنها أيضا شيء قتل عليه. فيقع تعارض بين مدلول رواية أبي بصير ومدلول صحيحة علي بن مهزيار، لأن صحيحة علي بن مهزيار بمفهوم التحديد فيها تدل على نفي الخمس، خمس الغنيمة، فيما لا يكون فائدة من الغنائم فائدة شخصية. رواية أبي بصير تدل بإطلاقها وعمومها على ثبوت خمس الغنيمة في كل ما يكون مما أخذ بالقتال من الكفار، سواء كانت فائدة شخصية أو لم تكن. فيقع التعارض بينهما في الغنيمة المأخوذة من الكفار ولا تكون فائدة شخصية، أي في الأرض الخراجية، تلك تنفيها الصحيحة تنفي الخمس فيها، ورواية علي بن مهزيار ورواية أبي بصير تثبت الخمس فيها. والرواية وإن كانت بالعموم اللفظي لكن لا يمكن تقديمها على صحيحة علي بن مهزيار، باعتبار أن تقديم العموم والأخذ به معناه ثبوت الخمس، خمس الغنيمة، فيما يؤخذ من الكفار سواء، وبهذا تلغى حيثية الفائدية المأخوذة في موضوع وفي ملاك خمس الغنيمة بصراحة رواية علي بن مهزيار. فإن صحيحة علي بن مهزيار دلالتها على لزوم كون الخمس في باب خمس الغنيمة بملاك الفائدة للدلالة صريحة، ليست بالإطلاق، لأنها تفسر الغنيمة بذلك الفائدة فائدة شخصية. فيكون إلغاء هذه الخصوصية إلغاء للعنوان المأخوذ والحيثية المأخوذة في الدليل، والعموم والإطلاق لا يمكن أن يلغي الحيثية، فلا بد وأن نرفع اليد عن العموم ونخصص رواية أبي بصير بما قتل عليه مما يكون فائدة أيضا. ف فيكون موضوع الخمس في باب خمس الغنيمة مجموع أمرين، أن يكون مما أخذ بالقتال، وهذه نفس الحيثية المأخوذة في رواية أبي بصير، وأن تكون فائدة ما أخذ بالقتال فائدة شخصية، وهذه الحيثية التي صرحت بها صحيحة علي بن مهزيار. فيكون خمس الغنيمة موضوعها، والذي هو خمس متميز عن خمس سائر الفوائد من حيث أنه لا يستثنى منها مؤونة سنة، موضوعها مركب من مجموع العنوانين، عنوان الفائدة الشخصية، وأن يكون مما يؤخذ بالقتال من الكفار، فلا يكون إلغاء لشيء من العنوانين بل أخذا بالعنوانين. هذا حاصل الوجه الذي ذكره السيد الأستاذ بوفيسور. هذا الوجه يمكن المناقشة فيه، وذلك أولا بأن يقال بأننا لو كنا نريد أن نثبت الخمس في الأرض الخراجية بعنوان كونها غنيمة للمقاتلين، غنيمة المقاتلين ويجب فيها الخمس، هذا الإشكال كان كما هو فهم المشهور، فإننا قلنا أن المشهور الذين تمسكوا وأثبتوا الخمس في الأرض الخراجية أثبتوا فيها بعنوان أنها غنيمة المقاتلين ومشمولة لإطلاق غنمتم. حينئذ قد يكون لهذا الوجه وجه، وذلك باعتبار أن الأرض الخراجية ليست فائدة للمقاتلين، فإثبات الخمس فيها بعنوان كونها غنيمة المقاتلين إلغاء لما صرحت به للحيثية والعنوان الذي صرحت به صحيحة علي بن مهزيار من أن الخمس لا يثبت في الغنيمة إلا لكونه فائدة، ثبت هنا خمس للأرض الخراجية باعتبارها غنيمة للمقاتلين معنا ليست فائدة، لكن لا ينحصر وجه ثبوت الخمس في أرض الخراجية بعنوان أنه خمس الغنيمة وخمس غنيمة المقاتلين، ولا تدل رواية أبي بصير على هذه الحيثية فيها، تدل على أن كل ما يقاتل عليه قوتل عليه فيه خمس، سواء بملاك كونها غنيمة المقاتلين أو غنيمة المسلمين. فإذا قلنا أنه يثبت فيها الخمس لكونها غنيمة المسلمين، أي فائدة المسلمين، حيثية الفائدية حينئذ محفوظة في خمس الأرض الخراجية أيضا، فيثبت الخمس في الأرض الخراجية باعتبارها فائدة للمسلمين، فائدة عائدة للمسلمين، ولا إشكال في أنها فائدة للمسلمين، فإن صدق الفائدة لا يتوقف إلا على أن يكون الشيء راجعا إلى جهتين وإلى شخص حقيقي أو حقوقي، فإنه كل ما كان شيء ملكا لشخص أو لجهة مجانا إذن فهو فائدة له. نعم لا تكون فائدة شخصية، تكون فائدة، لأن الفائدة الشخصية يعني الفائدة التي طرفها شخص، هنا أصبحت الفائدة طرفها ليس شخصا، إلا أن دلالة صحيحة علي بن مهزيار على لزوم شخصية الفائدة ليس بالواضع، هذه الدلالة لو سلمناها فليست دلالة صريحة، دلالة صحيحة علي بن مهزيار على أن الغنيمة خمسها بملاك الفائدة صريحة، لأنه دلت على أنه والفائدة عطفت الفائدة على الغنيمة، الغنيمة يغنمها والفائدة يفيدها، وأما الغنائم والفوائد فبناء على أن العطف تفسيري، خصوصية كون الغنيمة المراد منها الفائدة هذا صريح، أما أن المراد الفائدة الشخصية لا الفائدة العامة، هذه لو استفيدت من الرواية من صحيحة علي بن مهزيار فليس بالدلالة اللفظية الوضعية التي لا يمكن رفع اليد عنها، وإنما مدرك مثل هذه الاستفادة هو إضافة يفيدها إلى المرء والغنيمة إلى المرء، الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، يقال إضافة الغنيمة إلى المرء وإضافة الفائدة إلى المرء معناه هو الفائدة الشخصية لا كل فائدة، هذه الإضافة قابلة للتصرف، يعني التصرف فيها أهون بكثير من التصرف العموم في طرف كل ما قتل عليه، يعني هذا ظهور، هذا الظهور في أخذ الخصوص أن تكون الفائدة شخصية ظهور من باب مثلا أخذ خصوصية الإضافة للفائدة إلى الشخص التي يمكن إلغاؤها وحملها على المثالية مثلا،
على أن المورد مورد الرواية السؤال عن أموال موال الإمام الذين كان لهم خمس في أموالهم كما هو صدر الصحيحين، فيغنمها أضيف إلى المار باعتبار أن سؤال السائل ونظر الإمام إلى ما إلى فوائد الأشخاص. خب لو كان فيه ظهور في أخذ هذا القيد فهو على كل حال ظهور قابل للرفع اليد عنه، ليس من قبيل إلغاء العنوان المأخوذ في موضوع الحكم. لم نلغي عنوان الفائدة التي تصرح صحيحة علي بن مهزيار على دخالتها في خمس الغنيمة، ألغينا اشتراط أن تكون هذه الفائدة شخصية، وقلنا الفائدة سواء كانت للشخص راجع للمرء أو راجع للعموم للأمة الفائدة فيها الخمس. ألغينا خصوصية إضافة الفائدة إلى المرء، لا أنه ألغينا خصوصية الفائدية واشتراط أن تكون الغنيمة بملاك الفائدة في باب الخمس الغنيمة. إذن وهذا الظهور ليس بأقوى من الظهور في العموم، هذا الظهور إن لم يكن أضعف من الظهور الإطلاقي فليس أكثر من الظهور الإطلاقي، وهو أنه لكونه في مقام التحديد وأضافه إلى المار، فلو كان لغير فائدة المار لفائدة العنوان لفائدة العامة لفائدة الجمع أيضا لفائدة الأمة أيضا خمسون لم يكن ينبغي أن يقيده بالمار. يقال هذا التقييد ذكر هذا القيد من باب أن السؤال عن ذلك. إذن حينئذ يبقى ظهور كل في رواية أبي بصير أقوى حينئذ من هذا الظهور الذي استفيد من إضافة الفائدة إلى إضافة الفائدة للمرء، بل نعم نعم في مقام البيان نحن لا ننكر أنه في مقام البيان، غاية الأمر في مقام البيان بين أنه الغنائم والفوائد فهي الغنيمة يغنمها المار والفائدة يفيدها. إذا قيل لماذا أخذ قيد المار، يقال أخذ قيد المار من أجل أن السؤال كان عن فوائد الأشخاص فخصص الكلام عن لفوائد الأشخاص الفوائد الشخصية ولم ينظر إلى الفوائد العامة لأن مورد السؤال ذلك. بل يمكن أن يدعى أن هذا الظهور أساسا غير موجود باعتبار أنه كلمة المرء إنما يؤتى به عادة مثل هذه القيود يؤتى بها في متعلقات موضوعات الأحكام من باب المثال لوضوح أنه لو كانت الفائدة فائدة المرأة لا فائدة المرء، نقول حينئذ لا بد أن تكون الفائدة التي فيها الخمس فائدة المرء لأن المرء المذكر لا للمؤنث، فلا بد أن تكون الفائدة فائدة المرأة لا فائدة المرأة لا فائدة المرأة، فائدة الكبير لا فائدة الصغير لا فائدة الإنسان الصغير، وهكذا هذه الخصوصيات لا إشكال من أنها إنما تكون بملاك المثال من باب لا بد أن تحمل على المثال من قبيل عنوان الرجل الوارد في كثير من الروايات يأتي يقول يطوف الرجل عني، يقول نعم يجوز هذا الطواف، أو ينوب الرجل عني في الطواف، هذا لا يدل على اشتراط خصوصية الرجل. المرء أيضا هكذا، هنا المرء هنا ليس قيدا وإلا ينبغي أن يؤخذ بهذا التقييد من كل حيثياته لو كان في مقام بيان هذا القيد من كل حيثياته، ومن جملته أنه ذكر وليس أنثى، فلا بد أن يكون الخمس مخصوصا بفائدة الذكر لا بفائدة الأنثى، لأن الأنثى لا يصدق عليه المرء وإنما يصدق عليه المرأة. وإن شئتم قلتم أن هذه الصحيحة أصلا ليست في مقام التحديد من ناحية من هذه الناحية، في مقام التحديد من ناحية نفس المال، وأن المال متى يكون فيه خمس، هل يختص الخمس بما يغنم من الكفاء أو مطلق الفائدة في الخمس. هذه الرواية تقول مطلق الفائدة في الخمس، وأن المراد مثلا بالغنيمة بما في الخمس هو الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان الذي لها خطر، وهكذا المصادق التي يذكرها، وليست في مقام التقييد من ناحية إضافة الفائدة والغنيمة إلى المرء. فلو كان مدرك هذا الظهور هذه الإضافة فهذه الإضافة لا بد وأن تحمل على المثالية، وأن ذكر المرء من باب المثال من باب أن مورد السؤال الأفراد، وذكر المرء أيضا ليس في قبال المرأة ولا في قبال الصغير البالغ في قبال غير البالغ ونحو ذلك. وإن كان منشأ هذه الاستفادة التعبير بالفائدة فالتعبير بالفائدة أعم مما يكون فائدة للشخص أو يكون فائدة للجهة والعنوان، فإنما يرجع إلى الجهة والعنوان أيضا فائدته. فالحيثية المصرح بها الرواية والتي هي في مقام الصحيحة صحيحة علي بن مهزيار، وهي في مقام البيان من ناحيتها، وهي دخالة الفائدة في خمس الغنيمة، هذه لم تلغى، لا نلغيها لو أخذنا بعموم رواية أبي بصير، حيث أن الأرض الخراجية أيضا فائدة يثبت فيها الخمس بعنوان كونها فائدة لعامة المسلمين. هذا نعم لا لا نقبل، يعني هناك إشكالان. إشكال أول أنه هذا الظهور لو كان، فهذا الظهور ليس بأقوى من العموم، باعتبار أنه ناشئ من قيد الإضافة وكونها في مقام التحديد من هذه الناحية، يمكن أن يقال من هذه الناحية ليس في مقام التحديد، أو هذا الظهور ليس بأقوى من ذاك الظهور. وإشكال آخر إنكار أصل هذا الظهور، أن الصحيحة ليست في مقام البيان من ناحية ما أضيف إليه الفائدة. نعم، في مقام البيان من ناحية أصل الفائدة، وأن الخمس إنما يثبت في كل فائدتين، في الفوائد والغنائم، والغنيمة مثلا فيها الخمس من باب أنها فائدتون. أما أن تكون فائدة للشخص يشترط إضافة على كونها فائدة، أن ملاك الخمس في الغنيمة كونها فائدة وفائدة للشخص لا فائدة للنوع، هذه الخصوصية الثانية قابلة لإنكار أصل الظهور في الرواية فيها كما هو واضح. هذا أولا، والذي يرجع إلى إشكالين بحسب الحقيقة. وثانيا، ما تقدم في أصل بحث هذه الصحيحة في الوجه في المقام الأول من إمكان إنكار أصل أن تكون صحيحة علي بن مهزيار تدل على أن خمس الغنيمة بملاك كونها فائدة. نحن ننكر هذه الدلالة في الصحيحة، أنكرنا هناك هذه الدلالة في الصحيحة، فإن مبنى هذه الدلالة هو أن يقال بأن قوله فالغنائم والفوائد، فأما الغنيمة فالغنائم والفوائد، أو فأما الغنائم والفوائد، مبنى هذا الاستظهار أن يفسر ويحمل العطف، عطف الفوائد على الغنائم، على العطف التفسيري، وأن قوله عليه السلام فأما الغنائم والفوائد يراد تفسير الغنائم بالفوائد. إذا كان هذا العطف تفسيريا فحينئذ هذا الظهور يكون تاما، وهو أن الرواية تجعل موضوع خمس الغنيمة كون الغنيمة فائدة، لأنها تفسر الغنيمة بالفوائد وتفسر الآية بالفائدة، الغنيمة في الآية بالفائدة، فتدل على أن موضوع الخمس في آية خمس الغنيمة عبارة عن الفائدة. لو جعلنا العطف عطفا تفسيريا حينئذ هذا الظهور يكون صحيحا في هذه الصحيحة، وهو ظهور الصحيحة في أن خمس الغنيمة بملاك خمس الفائدة، وهو خمس ثابت ثبوتا على موضوع هو الفائدة حتى في باب الغنيمة، فتدل الصحيحة على لزوم دخالة الفائدة في خمس الغنيمة. لكن نحن فيما سبق قلنا أن هذا لا موجب له، إن لم تكن الصحيحة على خلاف ذلك فعلى الأقل ليس ظاهرا في هذا المعنى، وذلك لأننا استظهرنا فيما سبق أن هذا العطف ليس تفسيريا، بل عطف مستقل لشيء آخر على المعطوف عليه، بدليل تكرار هذا العطف في ثلاث أو أربع فقرات من الرواية. فأما الغنائم والفوائد فهي الغنيمة يغنمها والفائدة يفيدها، في صدر قبل تلاوة الآية أيضا هناك وأما ما يجب عليهم في كل عام، فيه الخمس في كل عام، فهي الغنائم والفوائد، في ثلاث مقاطع على الأقل من هذا الحديث كرر عطف الفوائد على الغنائم، وهذا التكرار في العطف بنفسه دليل على أن هناك عنوانين ينظر إليهما الإمام في هذه الصحيحة، فيريد أن يقول أن الخمس هناك خمس ثابت على الغنيمة بعنوان الغنيمة، وهناك خمس آخر أيضا يجب في كل عام ثابت على مطلق الفائدة مطلق الفوائد. وحينئذ إذا لم نحمل العطف على التفسير بل حملنا العطف على تعدد المعطوف والمعطوف عليه كما هو الظاهر الأولي من كل عطفين، فتكون الرواية مبينة لكل ما فيه الخمس، ومبين أن ما فيه الخمس عنوانان، أحدهما الغنيمة بقول المطلق، والآخر الفائدة أيضا بقول المطلق. وحينئذ لا تكون الرواية أصلا معارضة مع لا عموم الآية ولا عموم رواية أبي بصير إذا قبلنا هذا الكلام، إذ بل بالعكس تثبت أن الخمس ثابت في الغنيمة مطلقة، في الغنيمة مطلقة، ويكون استشهاد بالآية بلحاظ ما يجب فيه الخمس في كل عام ولو في هذا القسم، وليس باستشهاد بالآية بلحاظ تفسير معنى الغنيمة في الآية، بلحاظ أن الغنيمة يوجد هناك خمس يجب في كل عام لأنه وجب بالقرآن الكريم وهو خمس الغنيمة، وعطف عليه شيء آخر أيضا ثبوتا يجب فيه الخمس في كل عام وهو مطلق الفوائد، الفوائد التي يحصل عليها الإنسان. إذن لو أنكرنا ذاك الظهور فأصلا هذه الرواية سوف لا تكون نافية في نفسها للخمس في الغنائم العامة، يعني للخمس في الأرض الخراجية، لكي تكون معارضة مع إطلاق الرواية الآية أو تكون معارضة مع رواية أبي بصير.
استشهاد بآية غنيمت كرده برای مطلق فوائد،
لا استشهاد بالآية على إثبات الله
فهي واجبة، قال تعالى
استشهاد واجبة في كل عام، استشهاد لإثبات أن هذه واجب في كل عام، لأن الآية ما تفرضه لا يمكن أن يكون واجبا في عام واحد، لما يكون واجبا في عام هو الغنيمة هو الخمس الذي جعله الإمام بجعله، الإمام كان يريد أن يقول هناك خمس أنا جعلته فهو فقط في حدود جعلي، وهناك خمس الآية شرعته وهو ثابت في كل عام، لأن ما تشرع الآية ليس من تشريع الإمام لكي يستطيع أن يرفعه في سنة ويضعه في سنة أخرى، فالاستشهاد بالآية بلحاظ أنه ثابت في كل عام وواجب في كل عام. أما المقدار الذي واجب في كل عام خمس الغنيمة فقط أو خمس الغنيمة والفوائد، من هذه الناحية بعد الإمام يعطف يقول هم خمس الغنيمة حيث أنه موضوع الغنيمة بالآية، وهم الفائدة في كل فائدة أيضا يكون خمس في كل عام. إذن فهذه الرواية بناء على ذلك على إنكار كون العطف فيها تفسيريا تكون أجنبية أصلا عن نفي الخمس عن الأرض الخراجية. هذا أيضا الإشكال الثاني على هذا النحو من الاستدلال. يوجد إشكال ثالث أيضا على هذا النحو من الاستدلال، وهو فيما يرجع إلى ما قيل من أنه لو قد قدمنا عموم رواية أبي بصير على صحيحة علي بن مهزيار يلزم الإلغاء دون العكس، ولو قدمنا ظهور الصحيحة على عموم رواية أبي بصير لا يلزم الإلغاء، بل يكون تقييدا للعموم تخصيصا، ويكون كل من الحيثيتين مأخوذة في موضوع خمس الغنيمة، أن يكون مما أخذ بالقتال وهذا هو العنوان المأخوذ في رواية أبي بصير، وأن يكون فائدة شخصية وهذا العنوان المأخوذ في صحيحة ابن مهزيار. هذا الكلام أيضا فيه إشكاله، وهو حاصله أننا تارة نفرض أن رواية أبي بصير تنظر إلى خمس الغنيمة وتريد أن تبين ما فيه الخمس، يعني فإن لنا خمسه من باب كونه غنيمة، وأخرى نفترض أن رواية أبي بصير ليست ناظرة أصلا إلى خمس الغنيمة، تريد أن تبين ما فيه الخمس مما يؤخذ من الكفار سواء بملاك الغنيمة أو بأي ملاك آخر. إذا جعلنا رواية أبي بصير غير ناظرة أصلا إلى خمس الغنيمة من قبيل الروايات الأخرى التي تثبت الخمس في المعدن مثلا، لا ربط لها بخمس الغنيمة لأن المعدن ليس غنيمة، إذا كانت رواية أبي بصير غير ناظرة أصلا إلى خمس الغنيمة، فحينئذ إذا لم تكن ناظرة إلى خمس الغنيمة فلا وجه لأن تكون هذه الرواية معارضة مع صحيحة علي بن مهزيار، حتى لو كانت صحيحة علي بن مهزيار مفسرة لخمس الغنيمة فيما هو فائدة شخصية، فإن تلك الصحيحة تجعل ما هو موضوع خمس الغنيمة الفائدة الشخصية، أما رواية أبي بصير لا تريد أن تقول خمس الغنيمة في كل ما يقاتل ما قتل عليه، تقول الخمس في كل ما قتل عليه سواء خمس الغنيمة أو خمس الغنيمة وخمس آخر، إنما تكون المعارضة بين الروايتين بين صحيحة ابن مهزيار ورواية أبي بصير فيما إذا افترضنا أن كلتا الروايتين تنظران إلى خمس الغنيمة، وهذه الرواية الصحيحة تريد أن تجعل موضوع خمس الغنيمة الفائدة الشخصية، وتلك تريد أن تجعل موضوع خمس الغنيمة كل ما قتل عليه، حينئذ يكون بينهما تعارض. أما إذا جعلنا كل ما قتل عليه ليس ناظرا إلى خمس الغنيمة، تريد أن تثبت هم خمس الغنيمة وهم خمس آخر غير خمس الغنيمة حينئذ. فحينئذ لا تكون معارضة أصلا بينهما، لأن رواية أبي بصير سوف تكون دالة على الخمس بملاكين، في المنقول خمس الغنيمة، في غير المنقول بملاك آخر لا بملاك خمس الغنيمة. وصحيحة ابن مهزيار تجعل الفائدة الشخصية شرطا في خمس الغنيمة، ولا تجعله شخصا في سائر في كل خمسة. ليس فيها دلالة، بناء على كونها تفسير للآية، ليس فيها دلالة على اشتراط ذلك في غير خمس الغنيمة.
ف
إذا كانت الرواية إذا كانت رواية أبي بصير غير ناظر إلى خصوص خمس الغنيمة، فلماذا تكون معارضة مع صحيحة ابن مازيار؟ صحيحة ابن مازيار لنفترض أنها تخصص خمس الغنيمة بما تكون فائدة شخصية، خمس الغنيمة بما تكون فائدة شخصية لا غير خمس الغنيمة، سائر الأمور لا وجه لأن تكون مقيدة، سائر الأمور من ما فيه الخمس، ورغم أنها فائدة عامة يكون فيها خمس، لأن الخمس فيها ليس خمس الغنيمة، خمس آخر من قبيل خمس المعدن، من قبيل خمس الغوص. صحيحة ابن مهزيار ليس فيها دلالة على أن خمس المعدن أيضا لابد أن يكون فائدة شخصية، لأنها ليست ناظرة إلى خمس المعدن. خمس الغوص أيضا لابد أن تكون فائدة شخصية، صحيحة ابن مهزيار لا تدل. الآن هل تكون صحيحة علي بن مازيار مقيدة لإطلاق خمس المعدن مثلا في المعدن الذي لا يكون فائدة شخصية يكون للمسلمين؟ لا تكون مقيدة، لأنها ليست ناظرة إلا إلى، بناء على هذا التفسير، ليست ناظرة إلا إلى خمس الغنيمة، خمس الآية، يعني الخمس الثابت في الشيء بعنوان كونها غنيمة.
فإذا
لا حين
آخر
صحيحة ابن مازيار كانت دلالتها على النفي من باب المفهوم التحديد، خمس باللفظ، باللفظ لم تكن تقول صحيحة ابن مازيار لا خمس في الأموال العامة، لو كانت صحيحة ابن مازيار هكذا لا خمس في الأموال العامة نعم، وهذا كان بنفسه دليل على نفي الخمس في الأرض الخراجية، لكن ليس في صحيحة ابن مازيار كلمة لا خمس في الأموال العامة. استفدنا النافي من كونها في مقام التفسير والتحديد للغنيمة في آية الغنيمة، إذن دلالتها على النافي بالمفهوم، بمفهوم التحديد والتفسير، ومفهوم التحديد والتفسير ينفي الحكم الثابت، الخمس الثابت في المفسر، وهو أي خمس؟ خمس الغنيمة. أما خمس المعدن وخمس الغوص وخمس سائر الأخماس أصلا ليس داخلا في المحدد، لكي تكون صحيحة ابن مازيار بمفهوم التحديد دالة على انتفاء الخمس فيها لو لم تكن فائدة شخصية. مدرك الدلالة في صحيحة ابن مازيار لم تكن دلالة لفظية مطابقية، بل كانت دلالة مفهومية التزامية. لو كانت صحيحة ابن مازيار تقول لا خمس فيما لا يكون فائدة شخصية، نعم حينئذ هذا إطلاقه يشمل كل ما يكون فائدة شخصية، معدن كان، غوص كان، كل أنواع أصناف الخمس يكون مشمولا لعنوان لا خمس فيما لا يكون فائدة شخصية. لكن مثل هذا اللسان لم يكن في صحيح علي بن مازيار دلالة صحيح، ولهذا احتاج الأستاذ أيضا في تتميم الدلالة إلى أن يضم الرواية للآية، وأن هذه الرواية صحيحة ابن مازيار لأنها تفسر الآية، إذن فتدل على أن موضوع خمس الغنيمة في الآية عبارة عن الفائدة الشخصية، ومفهومه أنه ما لم يكن فائدة شخصية ليس فيه خمس الغنيمة، خمس الآية، ما لا يكون فائدة شخصية ليس فيه خمس الغنيمة. فالدلالة على النفي تنشأ من ظهور صحيحة ابن مازيار في تحديد وتفسير خمس الغنيمة في الآية، يعني تفسير الغنيمة في الآية، فتدل على أن الغنيمة التي فيها خمس الغنيمة عبارة عن ما يكون فائدة شخصية. إذا ثبت الخمس في الأرض الخراجية أو في أي مال آخر لا بعنوان كونها غنيمة، بعنوان آخر كعنوان المعدن وعنوان الغوص وعنوان الأرض الخراجية، عنوان المستقيم، حينئذ هذه الرواية لا تكون نافية له، لأن ذاك الخمس ليس خمس الآية، خمس آخر بدليل آخر وبتشريع آخر، ولا يكون حينئذ لمفهوم صحيحة، مفهوم التحديد في صحيحة نفي الخمس عنها إذا لم تكن فائدة شخصية، لأنها هذا المفهوم في حدود المفسر لا أكثر من المفسر، والمفسر خمس الغنيمة في الآية المباركة. إذن فلو جعلنا رواية أبي بصير غير ناظرة أصلا للخمس الغنيمة من الواضح أنه لا تعارض بينهم، ولو جعلناها ناظرة كما ينبغي أن تجعل ناظرة لأن كل ما قتل عليه من الواضح النظر فيه إلى ما يؤخذ من الكفار، يعني الغنائم
أو الفوائد،
الغنائم التي تؤخذ من الكفار. حينئذ إذا جعلناها ناظرة إلى خمس الغنيمة وتريد أن تفسر موضوع خمس الغنيمة أيضا فتجعله في كل ما يقاتل، كل ما قتل عليه، حينئذ الشيء الذي ذكر سوف لا يكون، يعني المحذور محذور التعارض سوف يكون باقيا، إذ سوف يكون مدلول رواية أبي بصير أن الغنيمة إنما ثبت فيها الخمس بعنوان أنه يؤخذ بالقتال من الكفار، كل ما قتل عليه ففيه الخمس، فإن لنا خمسة، تدل على أن حيثية الأخذ بالقتال هو موضوع خمس الغنيمة. رواية أبي ابن مهزيار صحيحة ابن مهزيار تقول أن خمس الغنيمة بملاك أنها فائدة شخصية. حينئذ نحن لو قيدنا الرواية، لو خصصنا عموم الرواية رواية أبي بصير وقلنا الخمس في رواية أبي بصير مخصوص بالمنقول الذي يقاتل عليه، حينئذ في ثبوت الخمس خصوصية كونه قد أخذ بالقتال ألغيت. نعم خصوصية كونه قد أخذ بالقتال قد يكون دخيلة في عدم استثناء المهونة، إلا أن الحكم المبين والذي هذه الحيثية حيثية مأخوذة فيه أصل ثبوت الخمس لا استثناء المؤونة وعدم استثناء المؤونة، فإن لنا خمسة، يعني وجوب الخمس وثبوت الخمس فيما يؤخذ من الكفار حيثيته وميزانه وملاكه كونه مما أخذ بالقتال، وهذه الخصوصية نعلم بإلغائها بصحيحة ابن مازيار التي تقول أن خصوصية ثبوت الخمس ليس بملاك كوني أخذ من الكفار وإنما بملاك كوني فائدة شخصية. إذن فحيثية الأخذ بالقتال ليست دخيلة في ثبوت الخمس، نعم قد تكون دخيلة في حيثية أخرى وهي عدم استثناء مؤونة السنة، إلا أن هذا الحكم ليس هو الحكم المحمول في رواية أبي بصير على عنوان ما قتل عليه. الشيء الذي جعل القتال عليه حيثية له أصل ثبوت الخمس، وقد ألغينا دخالة هذا العنوان في أصل ثبوت الخمس، بل عدم استثناء المؤونة ليس، حتى عدم استثناء المؤونة ليس الأخذ بالقتال دخيلا فيه، وإنما عدم استثناء المؤونة أيضا موضوعه مطلق الكاسب ونحوه، فإن عدم استثناء المؤونة أيضا ليس مخصوصا بما يؤخذ من الكفار، عدم استثناء المؤونة ثابت في كل الفوائد التي صرحت بها صحيحة ابن مازيار، وهي من الجائزة يحصل عليها المار أو المعدن والغاص، كل هذه الموارد التي فيها الخمس والتي ليست غنيمة وليست مأخوذة بالقتال ليس فيها استثناء المؤونة، استثناء المؤونة خاص بأرباح المكاسب وشبهها التي دلت روايات على استثناء المؤونة. إذن فالعنوان المأخوذ في موضوع رواية أبي بصير عنوان ما قتل عليه أخذ في موضوع أصل ثبوت الخمس لا في موضوع عدم استثناء المؤونة، وفي موضوع أصل إن لنا خمسة يلزم الإلغاء، لو أخذنا بصحيحة ابن مازيار وقيدنا عموم رواية أبي بصير يلزم إلغاء هذه الحيثية، لأن إن لنا خمسه ليس منوطا بأن يكون مما أخذ بالقتال حتى لو لم يأخذ بالقتال، وإنما موضوعه مطلق الفائدة أو الفائدة الشخصية كما تدل عليه رواية ابن مهزيار. إذن فعلى كل حال يلزم إلغاء العنوان المأخوذ في أحد الدليلين، فلو تم الاستظهار المذكور في صحيحة ابن مهزيار والاستظهار المذكور في رواية أبي بصير من أنها أيضا ناظرة إلى خمس الغنيمة، تلك أيضا ناظرة إلى تفسير خمس الغنيمة، وقع التهافت التعارض بينهما، كل منهما يقول موضوع خمس الغنيمة شيء غير ما يقوله الآخر، وهذا ينفي ذاك وذاك ينفي هذا، يقع بينهما تعارض لا محالة، فهذا التتم أيضا غير تامين. إذن فهذا الوجه الرابع ليس بوجه يمكن أن يعتمد عليه في المنع عن الإطلاق لو تم إطلاقه. الوجه الخامس ما ذكره أكثر المحققين في كتبهم من أننا نمنع عن إطلاق الآية للأرض الخراجية وعموم رواية أبي بصير الأرض الخراجية بالروايات التي دلت على أن الأرض الخراج هي للمسلمين من قبيل مرسلة حماد المتقدمة، فإن فيها والأراضون التي أخذت عنوة فهي موقوفة متروكة. تلك الرواية تدل على أن الأرض الخراجية ليس فيها خمس وإنما كلها للمسلمين. ومن قبيل تلك مرسلة، وإن كان مشهور العمل بها، ومن قبيل صحيحة الحلبي في المجلد 17 في صفحة 346 في هذه الصحيحة هكذا ورد: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته. سواد اسم كان لأرض العراق، كان يسمى بأرض السواد أو السواد باعتبار أنه كان من يأتي من الحجاز إلى باتجاه العراق يجد من البعيد لعمران هذه الأراضي وخضارها يجد السواد من بعيد، فسمي بأرض السواد لعل هذا وجه التسمية، في قبال الصحراء التي كانت تكون بعدها في الأراضي الحجازية. سئل أبو عبد الله عن السواد، وفتحت هذه السواد، فتحت بالحرب في زمن الخليفة الثاني، فتحت بالحرب وأخذت عنوتان، ما منزلته؟ فقال، يعني لمن هو وهي؟ قال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعده. قلت: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها، إلى آخر الرواية. وهذا الرواية أيضا من الروايات التي تدل على أن أرض السواد، يعني الأرض الخراجية العامرة المفتوحة عن وتن، هو لجميع المسلمين وليس لأحد. يقال أن هذه الروايات تكون مخصصة لإطلاق الآية ولعموم رواية أبي بصير، لأن تلك الآية والرواية واردتان في عموم الغنائم، هذه الروايات واردة في خصوص هذا النوع من الغنائم، وهي الأراضي العامرة المأخوذة عنوة يعني بالحرب والقتال من المسلمين، وهي خصوص غير المنقول من الغنائم، تلك في طبيعي وفي كل ما قتل عليه وفي كل غنيمة، هذه في خصوص الأرض الخراجية، فتكون أخاف من أدلة تخميس الغنيمة أو خمس ما قتل عليه، تخصص ما قتل عليه بغير المنقول وتخصص ما غنمتم بغير المنقول. هذا الاستدلال الذي ورد في كثير من الألسنة وجه إليه إشكال رئيسي أساسي لا بد من حل هذا الإشكال، وحاصل هذا الإشكال أن هذا التخصيص غير فني، لأن هذه الروايات ليست أخص مطلقا من الآية ومن رواية أبي بصير، النسبة بينهما بينها وبين الآية والرواية رواية البصر بحسب الدقة العموم والخصوص من واجب، وذلك لأن رواية أبي بصير كل ما قتل عليه فإن لنا خمسه، أو آية فاعلموا أن ما غنمتم فإن لله خمسه، مدلولها بيان أن خمس الغنيمة، خمس ما يقاتل عليه للإمام، وليست ناظرة لا الرواية ولا الآية إلى أربعة أخماس الأخرى، أن أربعة الأخماس لمن، فتمام دائرة مدلول الآية ورواية أبي بصير الخمس من الغنيمة، أما باقي الخمس ما عدا الخمس الأربعة أخماس الأخرى لا الآية ولا رواية أبي بصير ناظرة إلى حكمها. هذه الروايات تقول الأرض الخراجية الأرض المفتوحة عنوة التي هي غنيمة تؤخذ من الكفار للمسلمين كلها للمسلمين، هم أربعة أخماسها هم خمسها للمسلمين. إذن فنقطة التعارض والتنافي بين الدليلين خصوص خمس الأرض الخراجية. خمس الأرض الخراجية، روايات أن أرض الخراج للمسلمين بإطلاقها لكل الأخماس الأربعة الخمسة تدل على أن هذا الخمس أيضا للمسلمين. فهذه وهذه دلالة إطلاقية. أدلة الخمس رواية أبي بصير وآية الخمس تدل على أن خمس الغنيمة للإمام، سواء كانت الغنيمة منقولة أو غير منقولة كالأرض الخراجية، فتكون النسبة بحسب الحقيقة يكون التعارض بين إطلاقين، والنسبة بينهما بنحو بين مفاديهما بنحو العموم من وجه، لأن أدلة الخمس تقول الخمس من الغنيمة مما قوتل عليه، سواء كان غير منقول كالأرض الخراجية أو منقول كالغنائم التي تقسم على المقاتلين، خمسها فقط ولا تنظر إلى ما زائد على الخمس، خمسها للإمام. روايات الخراج تقول أن الأرض التي تغتنم من الكفار مثلا الأرض الخراجية تمام أخماسها الخمسة للمسلمين. هذان المفادان مورد التعارض بينهما خصوص خمس الأرض الخراجية، يجتمعان أن يتنافيان في خمس الأرض الخراجية، وتفترق روايات رواية أبي بصير وآية الخمس في خمس غير الغنائم المنقولة، غير الغنائم المنقولة، يعني في خمس غير الأرض الخراجية. فإن خمس الغنائم المنقولة مشمولة لإطلاق ولعموم رواية أبي بصير وإطلاق غنمتهم، وغير مشمولة لروايات الخراج. وروايات الخراج تفترق عن رواية الخمس في كل ما قتل عليه، وآية الخمس تفترق عنه في الدلالة على أربعة أخماس الأخرى، وأن الأراضي الخراجية حتى أربعة أخماس الأخرى هي للمسلمين. فنقطة التعارض ومورد الاجتماع بينهما بحسب الحقيقة، مورد التعارض بينهما خصوص الخمس من الأرض الخراجية، يجتمعان يعني يتعارضان في هذا المورد، وهذا هو مورد الاجتماع. تفترق دليل الخمس في خمس الغنائم غير خمس الغنائم المنقولة، يعني خمس الغنائم غير الأرض الخراجية. تفترق رواية أبي بصير وآية الخمس عن رواية الخراج، وتفترق روايات الخراج في الأربعة الأخماس الأخرى من الأرض الخراجية، فإنها مشمولة لرواية الخراج وغير مشمولة لا للآية ولا لرواية أبي بصير، لأن رواية أبي بصير أو آية الغنيمة لا تنظر للأربعة أخماس الأخرى، وأنها لمن تكون ولمن لا تكون، للمسلمين تكون أو للمقاتلين تكون، ليست ناظرة إلى ذلك، ناظرة إلى خصوص الخمس منها ما قوتل عليه. فإن لنا خمسه، أي خمس ما قوتل عليه لنا، يعني قال هكذا، خمس ما قوتل عليه لنا، فأربعة أخماس الأخرى ليست مشمولة لهذا الدليل بأي وجه. لمن تكون أربعة أخماس الأخرى مما قتل عليه؟ للمسلمين، لكلهم، لبعضهم، للمقاتلين، ساكتة عن ذلك، وهذا واضح. إذن فتكون المعارضة بين دليل بين الآية ورواية أبي بصير وروايات الأرض الخراجية للمسلمين بنحو العموم من وجه، مورد اجتماعهما خمس الأرض الخراجية، ومورد افتراق دليل التخميس خمس سائر الغنائم، ومورد افتراق روايات الخراجي أربعة أخماس الأخرى من الأرض الخراجية. فلا تكون المعارضة بينهما بنحو العموم والخصوص المطلق حتى يقيد يقال بالتقييد أو بالتخصيص أن كل ما قتل عليه يخرج منها الأرض الخراجية. هذه نظرة سطحية إلى هاتين إلى ملاحظة النسبة بين المتعارضين. صحيح قال كل ما قتل عليه فإن لنا خمسة، هذا ثبوتا يرجع إلى قوله خمس ما قتل عليه لنا. فالمقدار الذي يكون موضوع هذا الحكم بملكية الإمام الخمس فقط مما قتل عليه، فتكون النسبة عموم من وجه. وحينئذ إذا كانت النسبة عموم من وجه فلا يصح التقييد، بل تنعكس حينئذ النتيجة، تكون النتيجة بصالح القول بثبوت الخمس في الأرض الخراجية. لماذا؟ لأنه الدليل الدال على الخمس أحد دليلان، أحدهما إطلاق الآية والآخر عموم رواية أبي بصير، وكلاهما يتقدمان على إطلاق روايات الخراج أرض الخراج. أما الآية فباعتبار أن الآية قطعية السند، والدليل القطعي السند، والرواية روايات الخراج ظنية السند، وكلما تعارض دليل ظني السند مع دليل قطعي السند بنحو العموم من وجه سقط الدليل الظني السند في مورد الاجتماع، فتسقط عن الحجية رواية مثل الحلبية التي قرأناها أو مرسلة حماد في خصوص خمس الأرض الخراجية، وتتغلب آية الخمس لكونها قطعية السند. وأما الرواية فباعتبار أن الرواية وإن كانت رواية أبي بصير ظنية السند مثل المرسلة، إلا أن رواية أبي بصير بالعموم الوضعي كل ما قتل عليه، بينما رواية مرسلة حماد والأرضون التي أخذت عنها بالإطلاق بناء على ما هو ثابت في محله من أن الجمع المحلى باللام لا يفيد أكثر من الإطلاق. حينئذ كل ما قتل عليه والأرضون التي أخذت عنوة، كل ما قتل عليه عمومه لخصوص الأرض الخراجي لخمس الأرض الخراجي، كأنه قال خمس كل ما قتل عليه، خمس كل ما قتل عليه شموله لخمس الأرض الخراجية بالعموم الوضعي، فيتقدم على الإطلاق الموجود في الأرضون أو في أرض السواد الذي بإطلاقه يشمل الخمس الخمسة أخماس، يعني يشمل الخمس أيضا. هذه دلالة إطلاقية وتلك دلالة عمومية، والعام كلما تعارض مع المطلق بنحو العموم من وجه يتقدم العموم على الإطلاق لكونه أقوى وأظهر، فتنقلب النتيجة، يكون إطلاق الآية وإطلاق رواية أبي بصير هما عموم رواية ابن بصير هما المتقدمان، ويثبت الخمس حينئذ في الأرض الخراجية. هذا الإشكال السند في هذا الجانب، هم السند مرسلة حماد أيضا مرسلة مثل رواية ابن بصير. ليش صحيحة الحلبي كانت أرض السواد؟ بغض النظر عن المشاكل السندية، نفترض أن هذا أهم رواية ابن بصير صحيحة، أهم مرسلة حماد صحيحة، حينئذ تنقلب النتيجة وتكون النتيجة بصالح المشهور القائلين بالتخميس. هذا إشكال رئيسي لا بد من علاجه. اختلفت كلمات المحققين في كيفية علاج هذا الإشكال، كل جاء بوجه لدفع هذا الإشكال. أولئك الذين قالوا وافقوا صاحب الحدائق وقالوا بعدم الخمس في الأرض الخراجية، حاولوا أن يجيبوا على هذا الإشكال، وسوف يأتي إن شاء الله. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين الطاهرين. الوجه الخامس من وجوه التي يمكن أن تذكر وقد ذكر في أكثر كلمات المحققين للمنع لنصرة مدعى صاحب الحدائق والمنع عن إطلاقات دليل الخمس لو ثبت وتم إطلاق فيها، الوجه الخامس هو دعوى تخصيص هذه المطلقات بما دلت عليه الروايات في باب الأراضي الخراجية من أن أرض الخراج هو ما أخذ عنوتان، الأرضون التي فتحت عنوتان
فهي موقوفة متروكة للمسلمين، أو أرض السواد للمسلمين، لمن خلق اليوم لمن يخلق بعد اليوم. يقال بأن هذه الروايات باعتبارها واردة في خصوص أرض الخراج مما يؤخذ من الكفار بالقتال، فتكون أخص مطلقا من إطلاق آية الغنيمة، وتكون أيضا أخص مطلقا من عموم كل ما قتل عليه فإن لنا خمسه. فتخصص الآية وتقيد الآية وتخصص الرواية رواية أبي بصير بالغنائم المنقولة فقط. هذا الاستدلال وجه إليه مناقشتان، مناقشة نقدمها هذه الليلة على المناقشة التي ذكرناها بالأمس، تفرد بذكرها المحقق العراقي قدس سره في شرحه المختصر على التبصرة. ذكر المحقق العراقي أن هذه الروايات لا يمكن أن تكون معارضة مع إطلاق آية الخمس أو مع عموم رواية أبي بصير، وذلك لأن النسبة بينهما نسبة دليل الموضوع إلى دليل الحكم، فإن هذه الروايات تقول أن أرض الخراج، الأرض التي فتحت عنوتان، تكون ملكا للمسلمين. دليل الخمس يقول أن ما يملكه إنسان سواء كان شخصا أو طائفة، شخصا خاصا أو عنوانا عاما، ما يملكه يكون بعد الملك خمسه للإمام، فإن لنا خمسه. فإن دليل الخمس إنما يثبت الخمس في طول الملك لا قبل الملك، وعليه فلا تعارض أصلا ولا تهافت بين هذه الروايات وبين دليل الخمس، إطلاق أدلة الخمس في الآية أو في رواية أبي بصير. هذه تقول الأرض التي تؤخذ وتفتح عنوتان هي تكون ملكا للمسلمين. دليل الخمس يقول كل ما ملكه شخص أو جهة أو طائفة بعد أن يملكه ويكون غريمة أو ربحا وفائدة أو مما قتل عليه خمسه لنا، فإن لنا خمسه. فروايات الأرض الخراج بحسب الحقيقة تحقق موضوعا من موضوعات دليل الخمس، فإن موضوع دليل الخمس كل ما يكون ملكا وفائدة وملكا لأحد أو لطائفة، وروايات الخمس تقول الأرض المفتوحة عنوة ملك لطائفة المسلمين، ملك للمسلمين، حين دلنا خمسه. حاله حال أي دليل يدل على ملكية إنسان لشيء، افرض من حاز معدنا فملكه، يأتي دليل الخمس يقول من ملك معدنا فيه الخمس، من تكسب بشيء فربح فائدة، يأتي دليل الخمس يقول في كل ما أفاده المرء ما أفاده الرجل في الخمس، وهكذا. هل يتصور هناك تعارض بين دليل ملكية الإنسان لما يحوزه لما يستفيده وبين دليل الخمس؟ لا يكون هناك تعارض، لأن ذاك في مرحلة الموضوع، لكن الدليل يحقق وينقح ما يكون موضوعا لدليل الخمس، الذي دليل الخمس يأتي ويثبت حكما آخر في طول ذلك الموضوع، وثبوت ذلك الموضوع يثبت دليل الخمس أن خمس هذا الشيء الذي ملكه فرد أو طائفة يكون للإمام. هذا الكلام غير صحيح على الوجه للنقاش واضح البطلان، باعتبار أنه روايات الخراج وروايات الأرض المفتوحة عنوتان صادرة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، بعد أن كانت هذه الأراضي قد فتحت عنوة في زمن الخليفة الثاني، وكانت هذه الأراضي بيد الولاة أو بيد المسلمين. وحينئذ عندما يأتي ويسأل الإمام ما منزلة أرض السواد، أو الأرض، يقول الإمام ابتداء أن الأرضون التي فتحت عنوة فهي موقوفة متروكة للمسلمين، ظاهر هذا الكلام أنه بالفعل موقوفة متروكة للمسلمين،
لا أنه في الرتبة السابقة حينما أخذ أولا صار ملكا للمسلمين ثم خمسه لا بد أن يخرج إلى ملك الإمام. حمل روايات الخراج على بيان الملكية الرتبية التي هي موضوع للانتقال بعد ذلك، انتقال الخمس من هذا المملوك للإمام، حمله على هذا الملكية حمل غير عرفي واضح البطلان. صحيح من الناحية الفقهية يقال بأن ملكية الإمام للخمس في طول ملكية المالك الفرد أو الطائفة، إلا أن هذه الملكية للمالك ملكية رتبية لا ملكية فعلية زمانية بحيث يبقى مالكا لخمسة، هذه ملكية فلسفية مثلا أو ملكية من حيث الرتبة. أنا ما في كما في كثير من الموارد التي يقال أنه يوجد ملكية أنا ما ثم ينتقل من هذا المالك إلى المالك الآخر. هنا أيضا حين تحقق هذا الملك أنا ما يكون ملكا له ثم ينتقل رأسا إلى من؟ إلى صاحب الخمس وهو الإمام أو من له الخمس. حينئذ لا يمكن أن تكون هذه الروايات ناظرة إلى تلك الملكية الرتبية التي هي ملكية آنمائية لا أكثر من آنما من ملكية آنما، بل هذه الروايات ناظرة إلى الملكية الفعلية، يعني الآن أرض السواد هي ملك للمسلمين. وحينئذ إطلاق هذه الملكية الفعلية للخمس لكل الأخماس الخمسة للأرض أنه حتى الخمس من هذه الأرض هي الآن بالفعل ملك للمسلمين، فلو كان ملكا خمسه للإمام الآن بعد لم يكن ملكا للمسلمين خمسه، بل كان ينبغي أن يعبر كما عبر في الغنيمة المنقولة أن فإن لنا خمسه في الغنيمة المنقولة، أيضا كذلك الغنيمة المنقولة كل ما قتل عليه أيضا أولا لابد أن يأتي إلى ملك المسلمين ثم يخرج خمسه إلى ملك الإمام. كيف هناك يقول فإن لنا خمسه؟ لأن الملكية الفعلية هي الملكية التي تستقر بعد ذلك، والتي تستقر هي ملكية الإمام للخمس لو كان فيها الخمس. فحمل روايات الخراج على إرادة بيان تلك الملكية الرتبية الآنمائية هذا الحمل واضح أنه خلاف الظاهر، بل خلافه صريح هذه الروايات باعتبار أنها ناظرة الملكية الفعلية. الآن أرض الخراج ما منزلته؟ يقول الآن أرض الخراج للمسلمين، مقتضى إطلاقه أن تمام أبعاضه للمسلمين حتى خمسه، حتى خمسه أيضا للمسلمين حينئذ، وللمسلمين يعني بالفعل للمسلمين. فلو كان بالفعل فيه خمس من زمن الخليفة الثاني آنا ما دخل في ملك المسلمين خمسه ثم خرج الخمس وبقيت الأربعة الأخماس، فيكون الآن ملكا لمن؟ ملكا للإمام لا ملكا للمسلمين. إذن فحملوا هذه الروايات على أنها في صدد بيان الملكية الآنمائية الثابتة قبل تعلق الخمس في آن ما، حمل هذه الروايات أو الإطلاق في روايات الخراج بلحاظ الخمس حمله على هذا المعنى أمر مما لا يمكن المساعدة عليه. فهذا فلا محالة يقع التعارض بين ظهور روايات الخراج في فعلية ملكية المسلمين لتمام الأبعاض الخمسة للأراضي الخراجية مع دليل الخمس، لأن هذه الروايات تقول أرض الخراج تمامه بالإطلاق تقول تمامه ملك للمسلمين بالفعل، تلك الروايات والآية تقول ما كان غنيمة أو ما أخذ بالقتال سواء كان منقولا أو غير منقول خمسه ليس بالفعل للمسلمين بالفعل مالك الخمس. إذن فيقع التهافت بينهما والتعارض بينهما، فليست النسبة بينهما كما يقول نسبة دليل الموضوع إلى دليل الحكم، فهذا الوجه غير تام. المهم الوجه الذي جاء في كلمات جملة من الأعلام من أنه هنا التعارض بين الرواية بين روايات الخراج وبين إطلاق الآية وبين عموم رواية أبي بصير تعارض بنحو العموم من وجه لا تعارض بنحو التخصيص، لأن روايات الخمس لأن دليل الخمس لا يتعرض للأخماس الأربعة الأخرى وإنما يتعرض للخمس فقط، وروايات الخراج تتعرض للأرض الخراجية خمسها أو أربعة أخماسها أربعة أخماسها، وتقول بالإطلاق أنها كلها للمسلمين، فيقع التعارض في خصوص الخمس من الأرض الخراجية ويكون مورد افتراق روايات الخراج أربعة الأخماس من الأرض الخراجية فإنها غير مشمولة لدليل الخمس، لأن دليل الخمس لا نظر له إلى الأخماس الباقية. ومورد افتراق دليل الخمس سائر الغنائم والفوائد فإنها مشمولة لدليل الخمس، بينما دليل أرض الخراج لا تكون شاملة له. فبينهما موردي افتراق ومورد اجتماع، فالتعارض بنحو العموم من وجه. وحينئذ يقال لا بد من تقديم دليل الخمس، إما لكونه كتابيا قرآنا فهو يتقدم على ظني دليل ظني السند في التعارض، أو لجمع دلالي باعتبار أن رواية أبي بصير عموم، والآية المباركة أيضا في قوة العموم لأنه فيه التعبير بمن شيء ما غنمتم، إنما غنمتم من شيئين، فيقال أن من شيئين وإن كان مطلقا بحسب الدقة الأصولية، لكنه دلالته كأنه أكثر من الإطلاق الإطلاق الثابت مقدمات الحكمة، لأن التعبير بمن شيئين إنما جاء للتصدي لبيان الإطلاق، وأنه في كل شيء يغنم من دون استثناء فيه خمسون، فكأنه تصريح بالإطلاق، كلمة من شيء كأنها تصريح بالإطلاق، فيكون الإطلاق مصرحا به ويكون في قوة العموم من حيث كون الدلالة دلالة تصريحية لا دلالة سكوتية بمقدمات الحكمة، فتتقدم على الدلالة الإطلاقية في روايات الخراج، فتكون النتيجة ما ذهب إليه المشهور وهو وجوب ثبوت الخمس في الأرض الخراجية. هذا الاعتراض الذي ورد في كلمات جملة من الأعلام تصدى المحققون لدفعه وللجواب عليه، وهناك ثلاثة أجوبة على هذه المناقشة ينبغي ذكرها وبيان أنه هل يتم شيء منها أو لا. الجواب الأول ما ذكره السيد الأستاذ قفص الشهيد في ملاحق اقتصادنا، ذكر هناك بأن الروايات ملكية المسلمين لأرض الخراج على قسمين ومرتبتين، قسم ومرتبة منها ما يكون الدلالة فيها على ملكية المسلمين لتمام أخماس الأرض الخراجية أكثر من الإطلاق بالظهور اللفظي لا بالإطلاق، وهذا يتمثل في الروايات التي وردت بعنوان أرض السواد كما في صحيحة الحلبي. صحيح سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته، فقال هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد. فقلت الشراء من الدهاقين، قال لا يصلح إلا أن تشتري منهم على أن أو تشرى منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها. ومثل معتبرة أبي ربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام لا تشتري من أرض السواد أراضي أهل السواد شيئا إلا من كانت له ذمة، فإنما هو فيء للمسلمين. هذه هاتان الروايتان الوارد فيهما أرض السواد، وأرض السواد كلمة السواد كانت علما واسما لأراضي للأراضي المفتوحة عنوة، أراضي العراق المفتوحة عنوة، ويكون حينئذ كانت أراضي العراق التي كانت تسمى بأرض السواد كانت محددة، مقدارها وحدودها كانت محددة، فكانت كلمة السواد وأرض السواد علما واسما لهذه الأرض المحددة، وحينئذ يكون شمول هذه الرواية ودلالة هذه الرواية على أن أرض السواد بتمام حدودها ملك للمسلمين شموله بالظهور اللفظي من باب أن العلم ظاهر في مسماه، الاسم ظاهر في مسماه، بحيث لا نحتاج بعد إلى إطلاق مقدمات الحكمة، من باب أن أرض السواد كان إشارة وعلما لهذه الأرض المخصوصة المشخصة، ولو من باب كثرة الاستعمال أصبح منقولا في هذا المعنى ومختصا بهذا المعنى، فكان اسما لهذه الأرض المحددة التي كانت مشخصة في الخارج. من الواضح دلالة الاسم العلم على مسماه وتمام المسمى دلالة لفظية ظهوره لفظي وليس ظهوره من باب مقدمات الحكمة والإطلاق. كلتا الروايتين موجودتان في صفحة 274 المجلد 12 من الوسائل. وسوف يأتي أن رواية أبي ربيع الشامي يمكن تصحيح سندها، فإن فيها أبي ربيع الشامي الذي لم يوثق، إلا أن أبي ربيع الشامي يمكن توثيقه بناء على قاعدة نقل أحد الثلاثة عنه، فإنه يوجد نقل لأحد اثنين من الثلاثة عنه على ما سوف يأتي. على كل حال، فهذا هو القسم الأول. فالقسم الأول من روايات ملكية المسلمين لأرض الخراج ما ورد بعنوان أرض السواد أو السواد، ودلالة هذا القسم على ملكية المسلمين لتمام الأرض دلالة بالظهور اللفظي لا بالإطلاق ومقدمات الحكمة لا بالدلالة الحكمية. والقسم الثاني من روايات ملكية المسلمين ما يكون تكون الدلالة فيه بالإطلاق ومقدمات الحكمة من قبيل مرسلة حماد: والأراضون المفتوحة عنوة فهي موقوفة متروكة. والأراضون إطلاق الأرض أو الأراضون بالإطلاق يشمل حينئذ تمام أجزاء الأراضون المفتوحة عنوة. وكذلك مثلا معتبرة أبي برداء أو أبي برداء التي أيضا الوارد فيها التعبير بأرض الخراج، سألته عن أرض الخراج أن أشتري من أرض الخراج شيئا، قال ولي قال قلت لأبي عبد الله أيضا أبي بردة ليس له توثيق، ولكن في نفس هذه الرواية نقل عنه صفان بن يحيى الذي هو أحد الثلاثة الذين لا ينقلون إلا عن ثقة، فبناء على قبول كبرى هذه القاعدة تتم وثاقة أبي بردة أيضا ابن رجاء. قال قلت لأبي عبد الله كيف ترى في شراء الأرض في شراء أرض الخراج؟ قال ومن يبيع ذلك؟ هي أرض للمسلمين. أيضا الوارد في عنوان أرض الخراج، وهذا بإطلاقه يشمل تمام أبعاد الأرض. إذن فهناك في طائفة الروايات الدالة على ملكية المسلمين للأرض لتمام الأرض المفتوحة عنوتان مرتبتان من الدلالة. المرتبة الأولى الدلالة اللفظية التي هي كالوضعية، يعني الدلالة التي هي بظهور لفظي. والمرتبة الثانية الدلالة التي هي بظهور حكمي، يعني بدلالة إطلاقية بمقدمات الحكم، والتي هي أضعف دائما أضعف الدلالة الثانية من الدلالة الأولى، لما قرأته في الأصول من أن الدلالة الحكمية والإطلاق أضعف من الدلالة اللفظية. ومن هنا كان العام متقدما على المطلق. لماذا؟ لأن العام دلالته بالواضع كل موضوعة للعموم، بخلاف المطلق دلالته بالإطلاق والسكوت ومقدمات الحكمة، والدلالة الوضعية أقوى من الدلالة الإطلاقية فيتقدم عليها. حينئذ قال قدس سره أنه في المقام رواية أبي بصير الدالة بعمومها على أن الأرض المفتوحة عنوة لنا خمسه تدل على ثبوت الخمس في الأرض الخراجية بالعموم. الآية المباركة أيضا تدل على ثبوت الخمس في الأرض الخراجية بشبه العموم، لأنه فيه تصريح بالإطلاق كما قلنا. فيتعارض إطلاق الرواية رواية أبي بصير وإطلاق الآية، أقول عموم الرواية وعموم الآية يتعارضان مع الدلالة الوضعية في رواياتي في الصنف الأول والقسم الأول من قسمي روايات الخراج، لأن كل منهما دلالته بالظهور اللفظي. أما رواية أبي بصير فلأنه عموم، العموم ظهور لفظي، وأما الآية فلأننا قلنا أنه تصريح فيه قرينة على التصريح والتصدي للتعميم والإطلاق فيكون كالوضع. وأيضا رواية أرض السواد ظهوره في أن كل وتمام أبعاد هذه الأرض تكون للمسلمين أيضا بالواضع، لأننا افترضنا أن أرض السواد علم للأرض المشخصة المحددة في الخارج، فشموله لتمام مسماه شمول بالدلالة اللفظية الوضعية. حينئذ يتعارضان ولا تقديم لأحدهما على الآخر لأنهما متكافئان. كل منهما دلالة لفظية، كل منهما دلالة بالظهور اللفظي، لا هذا أقوى من ذاك ولا ذاك أقوى من هذا، فيتساقطان. وبعد التساقط نرجع إلى القسم الثاني من روايات الخراج، يعني إلى مثل مرسلة حماد وإلى مثل معتبرة أبي بردة، لأن هاتين الروايتين وما يكون مثلهما، هاتان الروايتان دلالتهما على الملكية، ملكية المسلمين كان بالإطلاق، بحيث لو كانا وحدهما أمام رواية أبي بصير، عموم رواية أبي بصير، وأمام التصريح بالتعميم والإطلاق في الآية، لكانت الآية والرواية أبي بصير إطلاقهما وعمومهما مقدما عليهما، لأن هذا بالواقع، وهاتين الروايتين بالإطلاق الحكمي بمقدمات الحكمة، والعام مقدم على المطلق. إذن فهما لا يدخلان في المعارضة مع الآية، مع عموم الآية وعموم رواية أبي بصير، تكون رتبتهما رتبة المحكوم بحسب الحقيقة، محكوم لهما لتقدم العموم على المطلق، فلا تدخلان في المعارضة ابتداء لأنهما محكومان ومتأخران بحسب الحقيقة عنهما. فبعد تساقط الحاكم، سقوط الحاكم عليهما، يمكن الرجوع إلى هاتين الروايتين، إلى إطلاق هاتين الروايتين بنفس النقطة التي تبين في بحث العام والخاص، من الرجوع إلى العام الفوقاني بعد سقوط الخاصين التحتانيين المتعارضين. هناك لماذا لا نسقط العام مع أحد الخاصين في معارضته مع الخاص الآخر؟ لأننا نقول ذلك العام متأخر لا يدخل في المعارضة مع الخاص الذي يخالفه، لأن الخاص متقدم على العام فلا يدخل في المعارضة، فتكون المعارضة بين الخاصين، وبعد تساقطهما يرجع إلى العام الفوقاني كمرجع فوقاني، أو إلى المطلق الفوقاني كمرجع بعد سقوط المتعارضين. وهذه النكتة المبينة في بحث العام والخاص، وإن كان الأصولي أوسع من العام والخاص، ترد في كل مورد يكون التعارض بين الأدلة بهذا النحو، بحيث يكون في طرف مرتبتان من الدلالة وفي طرف مرتبة واحدة من الدلالة، وحينئذ الدلالة المكافئة لتلك الدلالة في الطرف المعارض يسقط معه، تصل النوبة إلى المرتبة غير المكافئة التي هي مرتبة أضعف من المرتبة المكافئة، لأن تلك المرتبة لا تدخل في التعارض باعتبارها محكومة للمرتبة للمعارضة، كونها غير مكافئة معها كالعموم وكالإطلاق بالنسبة إلى الخاص والمقيد. فنقطة الرجوع إلى العام الفوقاني نقطة عامة تتم في بحث الرجوع إلى العام الفوق العام والمطلق الفوقاني، وتتم في كل مورد يكون حال التعارض بين الطرفين فيه بهذا النحو، بحيث في طرف يوجد مرتبتان من الدلالة، مرتبة قوية ومرتبة ضعيفة، وفي الطرف الآخر من المعارضة توجد فقط المرتبة القوية، فالقوي مع القوي يتعارضان ويتساقطان، تصل النوبة إلى الضعيف لسقوط القوي بالقوي، تصل النوبة إلى الضعيف بلا معارض بنفس نقطة الرجوع إلى العام الفوقاني بعد سقوط الخاصين القويين بحسب الحقيقة. ماكو عام فوق كالعام الفوقاني، فيكون مرسلة حماد، تكون مرسلة حماد ورواية أبي بردة، معتبرة أبي بردة، بمثابة العام الفوقاني بحسب الحقيقة، لأن دلالتهما دلالة إطلاقية، لم تكن هذه الدلالة مكافئة مع عموم رواية أبي بصير ولا مع عموم الآية المباركة، كانت محكومة لهما لكونها بالإطلاق وتلك بالعموم، والعام مقدم على المطلق، فهي ليست رواية مكافئة ودلالة مكافئة، بل دلالة محكومة بحسب الحقيقة ومتأخرة عنها، فهي لا تدخل في التعارض طالما يوجد المعارض الآخر وهو رواية الحلبي التي دلالتها بالظهور الوضعي، فرواية الحلبي تسقط بالمعارضة مع رواية أبي بصير ومع إطلاق الآية تسقط، يعني يسقط عمومها مع أو ظهورها الوضعي في الخمس بالخصوص، يتساقطان، وبعد التساقط يرجع إلى رواية أبي بردة وإلى مرسلة حماد، ويثبت ماذا؟ يثبت أنه الخمس أيضا كأربعة الأخماس يكون للمسلمين.
يعني مثل مرسلة حماد وقت كمين من المسلم سيهد
لا مو ليس الكلام انه ينظران او لا 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 يسقط لا يدخلان في المعارضه باعتبارهما غير متكافئين. اليس بين المطلق والعموم جمع عرفي كما بين الخاص والعام؟ اليس العام يقدم على المطلق؟ فروايه ابي بصير لو كانت هي مع مرسله حماد كانت تقيد مرسله حماد لانها بالعموم اللفظي الوضعي كل، بينما مرسله حماد بالاطلاق. أرضون شمول لا كان بينهما جمع عرفي، لم يكن بينهما تعارض حقيقي، يعني لم يكن بعبارة أخرى لم يكن تعارضا مستقرا، كان تعارضا كتعارض العام والخاص، كما أن العام الفوقاني أيضا معارض مع الخاص الذي تحته، بس تعارض غير مستقر، يعني تعارض فيه جمع عرفي. الجمع العرفي تارة بالتخصيص من باب الخاص والعام، وأخرى من باب تقديم العام على المطلق، هذا أيضا جمع عرفي، تقديم الأظهر على الظاهر، هذا أيضا من الجموع العرفي. أيضا موضوع له، موضوع لهذا المعنى بحسب الفرد، موضوع لهذا المعنى. لأن
استعمال مش بإطلاق، مش خد معنى بزين تبادر مكنه بزين مياه. دلالتش فرضية. أما بنيك خصوصياتش داخل هذا، فدلالتش بره همية خصوصيات.
حيث أنه حيث يقال بأن أرض السواد كانت علما لهذه الأرض الخراجية المشخصة، لا لكل أرض خراجية، بخصوص أرض الخراج.
أجل استعمال بشه أراضيين أراضية مشخصة بزين مياه.
باعتبار علم للأرض المشخصة، إذا كانت علم لهذه الأرض من قبيل أنه أكو أرض موجودة في خارج قوم، أرض خاصة لها اسم هذه الأرض الخاصة، فعندما يؤتى بذلك الاسم يكون حينئذ هذا الاسم دلالته على إرادة تلك الأرض المشخصة بكل خصوصياتها ومشخصة، لأن حدودها يعني مشخصاتها، تكون هذه الدلالة بعد بالواضع لا بمقدمات الحكمة. إذن فيكون بحسب الحقيقة التعارض في المقام أولا بين عموم دليل الخمس وبين دلالة القسم الأول من قسمي روايات الخراج بالمعارضة بينهما أولا والتساقط، ثم يكون القسم الثاني من روايات الخراج مرجعا فوقانيا بحسب الحقيقة، لأن دلالتها دلالة إطلاقية محكومة للمقابل للمعارض، لو كان المعارض ليس له معارض مكافئ في هذا الطرف كانت تتقدم رواية أبي بصير وإطلاق وعموم الآية على رواية مرسلة حماد وما يكون نحوها. إذن فهي محكومة بحسب الحقيقة وبمثابة العام الفوقاني الذي يرجع إليه بعد سقوط المعارض الحاكم عليه بمعارض مكافئ له. هذا الوجه ينتج حينئذ ماذا؟ ينتج أن الأرض الخراجية كلها تكون ملكا للمسلمين. هذا الوجه مبني على أن يتم أولا أن تتم دلالة روايات أرض الخراج وأرض السواد وأرض الخراج على ما على أصل المطلب، يعني تتم رواية تتم دلالة مثل صحيحة الحلبي ومثل معتبرة أبي برداء ومعتبرة أبي ربيع الشامي على أنها فيها إطلاق أو عموم ما يكون كالعموم، وظهور لفظي على أن الأرض الخراجية بتمام أجزائها ملك للمسلمين، ومع أنه قد يناقش في أصل دلالة هذه الروايات على أنها تريد أن تبين ملكية المسلمين لتمام هذه الأراضي. وجه المناقشة هو أنه يمكن أن يدعى أن هذه الروايات الواردة في الأرض الخراجية باستثناء روايتين منها وهي مرسلة حماد ورواية صحيحة البزنطي التي سوف يأتي ذكرها، سائر الروايات الواردة فيها السؤال عن شراء أرض الخراج وأرض السواد النظر فيها إلى نفي الملكية الخاصة لمن يريد أن يبيع هذه الأراضي، لمن بيده شيء من هذه الأراضي. هذه الروايات ليست في مقام بيان أن أرض الخراج بالأصل الأرض المفتوحة عنوة تكون لمن؟ هل تكون للمسلمين أو تكون من الأنفال للإمام، أو يكون خمسها للإمام والباقي أنفالا أو الباقي للمسلمين؟ ليست في مقام البيان من هذه الناحية، بل في مقام بيان أن الأراضي الخراجية التي بيد الناس بيد المسلمين لا ينبغي أن نتصور أنها ملك للمسلمين لأنها بيدهم. تريد أن تنفي الملكية الخاصة، وأن من يريد أن يبيع هذه الأراضي ممن بيده شيء من هذه الأراضي لا يصح له أن يبيع هذه الأراضي، لأن هذه الأرض ليست له لكي يستطيع أن يبيعها. والقرينة على هذا المعنى، والقرينة على هذا المعنى الأسئلة الواردة في كل هذه الروايات باستثناء الروايتين اللتين أشرنا إليهما، سائر الروايات وردت فيها الأسئلة عن الشراء، كل الأسئلة فيها عن الشراء. يقول في رواية مثلا أبي ربيع الشامي: لا تشتري من أرض السواد شيئا، لا تشتري من أرض السواد شيئا، يريد أن يقول لا تتصور أن الأرض السواد إذا كانت بيد إنسان مسلم تتصور أنه يملك هذا فيستطيع أن يبيعه لك، لا يبيعه لك، لا يملك رقبة الأرض. أو في رواية أبي بردة، في رواية أبي بردة أيضا نفس التعبير الوارد فيها: من يشتري من أرض السواد، أشتري أرض السواد، ومن يبيع أرض السواد أو يشتري أرض السواد. التعبير الوارد هناك أيضا تعبير بلي من هذا القبيل، يقول: كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك؟ هي أرض المسلمين، هي أرض، أما هي أرض المسلمين كلها أو أربعة أخماسها أرض المسلمين وخمسها أرض الإمام، ملك الإمام، فإن ملك الإمام أيضا لا يكون للشخص، أيضا لا يمكنه أن يبيع. من هذه الناحية بعد هذه الروايات ليست في مقام البيان، لأن كلا من الاحتمالين أن تكون أربعة أخماسها للمسلمين وخمسها للإمام، أو خمسة أخماسها للمسلمين، كلا الاحتمالين من حيث ما هو غرض الإمام وغرض السائل وهو أنه لا يصح بيعه على حد واحد، فإنه سواء كانت الأربعة أخماس للمسلمين والخمس للإمام، أو كانت الأخماس الخمسة كلها للمسلمين، لا يصح أن يبيعه. والجهة التي هذه الروايات بصدد البيان من ناحيته، من ناحيتها أنه لا يصح أن يبيع، لا يملك، وهذه أنه لا يصح البيع ولا يملكه لكي يبيعه، حيثية مشتركة ولازم مشترك بين الاحتمالين الآخرين، فإنه سواء قلنا كلها للمسلمين أو قلنا خمسها للإمام وأربعة أخماسها للمسلمين، على كل حال هي للوالي وللإمام، بيد الإمام وليس بيد هذا الإنسان رقبة هذه الأرض لكي يصح أن يبيعها،
لأن
حيثية
تعليلية أرض المسلمين ومن يبيع أرض المسلمين.
خب أرض المسلمين ولو من هذا الباب، من باب أنه كما في بعض الروايات الأخرى أن ما دام هي ترجع المسلمين لابد أن تعطى للوالي وتأخذ من الوالي، كما في جملة من الروايات يقول: ومنها نفس صحيحة، فإن شاء نفس صحيحة الحلبي، إذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها. يقول: لا يصلح إلا أن تشرى منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها. كأنه يريد أن يقول أن هذه ليست ترجع إلى من بيده، وإنما ترجع إلى الوالي، إما لأن كلها للمسلمين أو لأن أربعة أخماسها للمسلمين والخمس للوالي الذي أيضا ينبغي أن يصرفه في أمور المسلمين، بس للوالي لا للفرد الذي يملك هذه الأرض. هذا الاحتمال احتمال حينئذ لا يمكن تعيينه بقوله هي للمسلمين أو يصيرها للمسلمين، لأنه يصيرها للمسلمين في قبال أن يكون له، لا في قبال الإمام، في قبال أن يكون له لا في قبال الوالي، بدليل أنه قال: فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها، في نفس صحيحة الحلبي قال: فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها من، قلت: فإن أخذها من، قال: يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل. فتمام النظر لنفي الملكية الخاصة عن هذه الأراضي لمن بيده شيء من هذه الأراضي، وأما وأنها ليست ملكا خاصا وهذا ملك عام، أما ملك عام كله له ملكية واحدة نحو واحد من ملكية عامة أو تتبعض في الملكية العامة، لأن ما يكون للإمام أيضا ملك عام أيضا لا يملكه الفرد، رقبته بيد الإمام. هل الملكية العامة فيها بشكل واحد أو بشكلين، أربعة أخماسه للمسلمين وخمسه للإمام كما يقول المشهور، أو ملكيته العامة بشكل واحد كل الأخماس الأربعة لها ملكية عامة من سنخ واحد وهي ملكية المسلمين، وإن كان ظاهر قوله للمسلمين أنها كلها بشكل واحد.
إلا عموم المسلمين بملك إمام تنافيدر، هذا لعموم المسلمين تنافيدر بملك إمام.
وإن كان التعبير بالمسلمين مع المدوله الأول هذا المعنى، إلا أنه حيث أن هذا المدول إنما جيء به لنفي الملكية الخاصة، جيء به لأن يقال إذن ليس لهذا، لا لأن يقال أنه ليس للإمام وليس للوالي، بدليل أنه في نفس الرواية قال للوالي أن يأخذها منه، حينئذ يمكن أن يقال بأنه لا يكون في لهذا التعبير ظهور في أن هذه الأراضي ملكيتها العامة بهذا النحو، أن تكون كل الأخماس الأربع الخمسة بشكل واحد من الملكية العامة وهي أنها للمسلمين. هذه مناقشة في كل هذا السنخ من الروايات الذي ورد السؤال والجواب فيها عن الشراء. وبهذا أصلا هذه الروايات تخرج عن أصل الدلالة على نفي الخمس الذي هو بحسب الحقيقة ملكية عامة، أيضا ملكية الخمس ملكية الإمام أيضا ملكية عامة كملكية المسلمين أيضا للوالي لولي الأمر. إذا تم هذه النقطة حينئذ تسقط أصل دلالة هذه الرواية. فهذا الوجه مبني على أن أولا تتم دلالة هذه الروايات، ويمكن أن يناقش بهذا النحو في أصل تمامية دلالة هذه الرواية. وثانيا هذا الوجه مبني على أن يكون أرض السواد علما لخصوص الأرض المفتوحة عنوة، يعني لخصوص أرض الخراج من أرض العراق، وهذا بالمراجعة الروايات محل تأمل بل منع، فإن ظاهر الروايات أن أرض الخراج كانت اسما، أرض السواد كانت اسما لأرض العراق، سواء القسم المفتوح منها عنوة، يعني سواء أرض الخراج منها أو ما صولح من هذه الأراضي وأودع بيد أصحابها من الذمين، أرض أهل الذمة والجزية، فإن أرض السواد كانت اسما لكل أراضي العراق العامرة بشريا، سواء ما كان منها للمسلمين يعني أرض مفتوحة عنوة، أو ما كان منها بيد أصحابها، أو ما أسلم عليها أهلها طوعا، حتى ما أسلم عليها أهلها طوعا أيضا كله مشمول لأرض السواد. أرض السواد كانت اسما لأرض العراق، وأرض العراق كان فيه الأقسام الثلاثة من الأرض، كان فيه أرض هي أرض مفتوحة عنوة التي هي للمسلمين، وكان فيها أرض أهل الذمة، وكثير من الروايات واردة في بيان الشراء من أهل الذمة، شراء أرض أهل الذمة وأهل الجزية، روايات كثيرة مذكورة في باب بعنوانه في نفس الوسائل وسائل الكتب. وأيضا أرض صلح عليها أرض أهل الجزية صلح عليها ما يسمى بأرض الصلح، وأرض قد يكون أسلم عليها أهلها، بعض الناس أيضا من كان في هذه المناطق وتحت أيديهم أراضي قد أسلموا عليها فتركت الأياد الأراضي بأيديهم. كل هذه الألوان الثلاثة من الأراضي من أراضي العامرة بشريا في العراق تسمى أرض السواد. وحينئذ هذه الروايات التي تقول أرض السواد لا بد من افتراض قيد فيها، أرض السواد هي للمسلمين، لا بد من افتراض قيد أنه لا يراد معناها العلمي وهو تمام أرض السواد، لأن في أرض السواد ما كان يملكه الذمي بالصلح لأنه أرض الصلح، وما كان يملكه المسلم لأنه من أهل الأرض الذي أسلم عليها طوعا وتركت الأرض في يده، وهذا قطعا ليس للمسلمين، كما أن أرض الصلح أيضا ليس للمسلمين، أرض الصلح أنفال لولي الأمر إذا كان قد أعطاه للذمي فيكون ملكا له، وإلا لا يكون ملكا له. والشاهد على أنه لا بد من قيد في روايات أرض السواد أن رواية معتبرة أبي الربيع الشامي التي وردت بعنوان أرض السواد فيها تخصيص وقيد، يقول لا تشتري من أرض السواد أو من أراضي أهل السواد نسخة بدل شيئا إلا من كانت له ذمة، يعني إلا أهل الذمة، إلا أرض أهل الذمة من كانت له ذمة، يعني من المسلمين لا تشتري لأنها ليست ملكا لهم، من أهل الذمة لأنها أرض الصلح فاشتر منهم، كما في كثير من الروايات التي ترد أنه اشتري من أهل الذمة من أرض أهل الذمة شيئا إلا من كانت له ذمة. خب يعني قيد أبرز هذا القيد الذي كان مقدرا في تلك الروايات. إذن فهذه الروايات ولو افترضنا أن أرض السواد علم للأرض المشخصة لكنها ليست علما للأرض المفتوحة عنوة بالخصوص من الأرض المشخصة، علم لكل أراضي السواد في العراق، يعني لكل الأراضي العامرة بشريا أنذاك في العراق، سواء ما كان منها مفتوحة عنوة أو ما كان منها أرض صلح أو ما كان منها أرضا أسلم عليها أهلها طوعا. وحينئذ فلا بد من قيد، ومع القيد يعني أرض السواد الذي مفتوحة عنوة حسب الحقيقة، مع أخذ هذا القيد لا تكون الدلالة حينئذ دلالة وضعية عالمية، لأنه يرجع إلى وجود قيد في البين بحسب الحقيقة. أرض السواد المفتوحة عنوة يعني خصوص القسم المفتوح منه عنوة، وهذه الدلالة سوف تكون دلالة إطلاقية، بل أقل أيضا من الدلالة الإطلاقية، لأنه لا بد من فرض تقدير، فقد يكون المقدر خصوص أربعة أخماس لا كل الأخماس الخمسة. وحينئذ مثل هذه الدلالة إن قبلت فهي لا تكون أكثر من الدلالة من الإطلاقية التي من القسم الثاني، فتكون هذه الروايات كمرسلة حماد وكمعتبرة البزنطي صحيحة البزنطي ليست دلالتها على ملكية المسلمين لتمام أب التي تكون محكومة لعموم رواية أبي بصير الدالة على الخمس ولعموم الآية المباركة بناء على دلالتي تمامية دلالتهما على الخمس. رواية أبي صحيحة البزنطي أيضا تدل على ثبوت الخمس بالإطلاق لا بأكثر من الإطلاق، فإن الوارد فيها هكذا يعني الذي يتبقى تتبقى لدينا روايتان بحسب الحقيقة كما قلنا هناك روايتان، ولو تمت هذه الروايات أيضا دلالتها تكون بالإطلاق، ورواية البزنطي هكذا مضمونها. وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله بخيبر، تعبير وإن كان إلى الإمام وهو يناسب الأنفال إلا أن التعبير بقوله يقبله بالذي يرى دليل على أن النظر هنا مثلا إلى ملكية المسلمين، كونه للإمام كونه واليا وولي أمرين. وما أخذ بالسيف أيضا دلالته بالإطلاق، فلا تكون لدينا بحسب الحقيقة رواية تكون صريحة في ملكية المسلمين بالظهور اللفظي، دالة بالظهور اللفظي على أن المسلمين مالكين لتمام أخماس أرض الخراج، لكي تكون مثل هذه الدلالة معارضة مع عموم رواية أبي بصير فتسقط، ثم تنتهي النوبة إلى الدلالة الإطلاقية بلا معارض وهي مرسلة حماد أو صحيحة البزنطي. إذن فمن هذه الناحية هذا الإشكال أيضا يمنع عن تمامية هذا الوجه. وأما رواية أبي ربيع الشامي قلنا أن سوف يأتي أنها معتبرة سندا، فباعتبار أن أبي الربيع وإن كان مرددا بين باعتبار أن أبي الربيع وإن كان مصرح هنا في هذه الرواية بأنه الشامي، إلا أنه قد ورد ويوجد عنوان آخر في كتب الرجال أبي الربيع الشامي وأبو ربيع القزاز، إلا أنه قد ورد في موردين من الروايات نقل شخصين من الثلاثة عن أبي الربيع، أحدهما المورد الأول ما ينقله البزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي ربيع بقول مطلق بسند صحيح في علل الشرائع في المجلد الأول صفحة 74 الحديث السابع 84 الحديث السابع، هناك ينقل رواية البزنطي ينقل عن حماد وأبي ربيع من دون أن يقول الشامي. ومورد آخر ينقل ابن أبي عمير في الكافي في المجلد الأول في صفحة 412 ينقل رواية أيضا بسند صحيح ينتهي إلى ابن أبي عمير لعله إبراهيم بن هاشم عن يعقوب ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي ربيع القزاز عن جابر عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه. هذه الرواية أيضا من هذه الناحية تثبت وثاقة أبي ربيع القزاز. إذن فلو قبلنا كبرى توثيق أحد الثلاثة يثبت لنا وثاقة أبي ربيع القزاز بعنوان القزاز، ويثبت لنا وثاقة أبي ربيع بلا قيد، أبي ربيع المطلق تحت عنوان أبي ربيع الشامي، لا يوجد هناك توثيق لأبي ربيع الشامي. لكن باعتبار كثرة رواياته تحت عنوان أبي ربيع الشامي، كثرة هذه الروايات، يقال أن عنوان أبي ربيع ينصرف إلى أبي ربيع الشامي. بل ملاحظة طبقة أبي ربيع الشامي أنه ينقل عن الإمام الصادق ولا ينقل عن الإمام الباقر إلا في مورد واحد، ذاك أيضا مشكوك فيه. وكون أبي ربيع القزاز في هذه الرواية أيضا ينقل عن الإمام الباقر بواسطة وينقل عن الإمام الصادق، هذه خصوصيات الطبقة أيضا تجعل نحو ظن بأن أبي ربيع القزاز هو نفس الشامي، خصوصا وأن الشامي نسبة إلى المحل والقزاز اسم للمهنة والحرفة، فيمكن أن يكون الإنسان هم شاميا هم قزازا، هناك نسبة إلى محله وبلده وهنا نسبة إلى مهنته. وحينئذ فبهذه الملاحظات قد يطمئن. وأيضا من الخصوصيات أن أبي ربيع الشامي يروي عن الإمام الصادق، وأبي ربيع الشامي اسمه الحقيقي خليد بن أوفاء، وينقل المترجمون من علماء الرجال تحت عنوان خليد بن أوفاء أن لهذا خليد بن أوفاء أبو ربيع الشامي له كتاب ينقل عنه ابن مسكان، وهو ينقل عن الإمام الصادق، وابن عبد الله بن مسكان أيضا من أصحاب الإجماع، هذه أيضا حيثية أخرى من يقبل أصحاب الإجماع جميعا، أيضا يتم عنده أبي ربيع الشامي بنقل عبد الله بن مسكان من الذي هو أحد أصحاب الإجماع. إذن فمن مجموعة هذه القرائن يكون من المستبعد جدا أن أبي ربيع الشامي شخص، أبي ربيع القزاز شخص، وأبي ربيع المطلق شخص آخر، هذا الاحتمال يكون حينئذ احتمالا بعيدا جدا، بحيث يطمئن بأن أبي ربيع الشامي أحد هذين الشخصين، إما أبي ربيع المطلق أو أبي ربيع كما احتمله بل أكده كثير من الرجاليين أن أبي ربيع المطلق هو أبي ربيع الشامي، إما هو أو أبي ربيع الغز، إما ثلاثتهم واحد شخص واحد، أو على الأقل اثنان من هذول اثنان وليس ثلاثة، وأبي ربيع المطلق هو أبي ربيع الشامي كما استظهره جملة من علماء الرجال. وبهذا تكون الرواية يعني رواية أبي ربيع الشامي من ناحية أبي ربيع الشامي أيضا معتبرة. هذا الوجه الأول مع مناقشة. الوجه الثاني من الوجوه يأتي إن شاء الله.